الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا في الفصل 12 من الباب 9، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الثلاثاء 4 من شهر صفر عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالفصل 12 في المسقطات لوجوبه، أي الختام. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل 12 في المسقطات لوجوبه، وهي أمور: أحدها أن يولد الرجل ولا قلفة له، فهذا مستغن عن الختان إذ لم يخلق له ما يجب ختانه، وهذا متفق عليه. لكن قال بعض المتأخرين: يستحب إمرار الموسى على موضع الختان لأنه ما يقدر عليه من المأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد كان الواجب أمرين: مباشرة الحديدة والقطع، فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة. والصواب أن هذا مكروه، لا يتقرب إلى الله به ولا يتعبد بمثله، وتنزه عنه الشريعة، فإنه عبث لا فائدة فيه، وإمرار الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، فإذا سقط المقصود لم يبقى للوسيلة معنى. ونظير هذا ما قاله بعضهم: إن الذي لم يخلق على رأسه شعر يستحب له في النسك أن يمر الموسى على رأسه. ونظيره قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم: إن الذي لا يحسن القراءة بالكلية ولا الذكر أو الأخرس يحرك لسانه حركة مجردة.
ونحن نقول ونظير هذا أيضا ما يفعله بعض الناس اليوم، أنه لا يحسن القراءة، يفتح المصحف يحرك يده كأنه يقرأ وشفتيه كأنه يقرأ، فهذا ليس له أصل. طيب، إذا كان ذهب الأصلع إلى العمرة كيف يتحلل إذن؟ هناك طريقان للتحلل. الأول، هذا يحصل كثير اليوم لا سيما مع مرضى السرطان وغيرهم، أحدهم أنه بمجرد الانتهاء من سعيه بين الصفا والمروة ينوي التحلل، فنيته التحلل ونيته حلق الرأس كاف. الثاني أن يكون له شيء من الشعر ولو في لحيته، فيأخذ ما زاد عن القبضة ويكون بذلك قد تحلل. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا: ولو قيل إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب، لأنه عبث ينافي الخشوع، والزيادة عمل غير مشروع. والمقصود أن هذا الذي ولد ولا قلفة له، كانت العرب تزعم أنه إذا ولد في القمر تقلصت قلفته وتجمعت، ولهذا يقولون ختنه القمر، وهذا غير مضطرد ولا هو أمر مستمر، فلم يزل الناس يولدون في القمر، والذي يولد بلا قلفة نادر جدا. ومع هذا فلا يكون زوال القلفة تاما، بل يظهر رأس الحشفة حيث يبين مخرج البول، ولهذا لا بد من ختانه لتظهر تمام الحشفة. وأما الذي يسقط ختانه فأن تكون الحشفة كلها ظاهرة. وأخبرني صاحبنا محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ممن ولد كذلك، والله أعلم.
إذن كون الناس الذين يولدون مختونين قلة ونادرين، والنادر لا حكم له، والصواب أنه إذا ولد أقلفا مختونا كالمختون بحيث يظهر رأس الحشفة بالكامل لا يحتاج إلى إمرار الموسي. أما إذا كان يظهر شيء من الحشفة فحينئذ لا بد من الختان. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثاني من مسقطاته ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به الضعف كذلك، فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات.
مثل ما لو قال الطبيب إن الختان ربما يضر المولود عند تكسر في الدم أو عند كذا وعند كذا، فحينئذ يسقط عنه هذا الواجب حتى يتعافى. فإن لم يتعافى، مثال ذلك كالمولود بمرض السكر، يخشى أنه إذا قطع ألا يقف الدم، فما دام المرض موجود فالواجب ساقط عنه. متى يرجع الواجب؟ إذا زال العذر. إذا زال العذر. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. الثالث أن يسلم الرجل كبيرا ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي والفارسي فما فتش أحدا منهم.
وهذا الكلام من الحسن البصري مشهور، وهو حكاية إيش؟ حكاية واقع. وحكاية الوقائع إذا اضطردت كانت من أقوى الأدلة بخلاف ما إذا انفردت. حفظت القاعدة؟ حكايات الأحوال إذا اضطردت كانت من أقوى الأدلة، وإذا انفردت كانت إيش؟ ما كتبتها؟ إذا اضطردت كانت من أقوى الأدلة، وإذا انفردت كانت حكاية حال أو شاذ. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: وخالف سحنون بن سعيد الجمهور فلم يسقط عن الكبير الخائف على نفسه، وهو قول في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره. فصل. وظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف، والذي ينبغي أن يمنع من فعله ولا يجوز له، وصرح به في شرح الهداية فقال يمنع منه. ولهذا نظائر كثيرة، منها الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض، وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه، وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك، فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه، والله أعلم.
ومن هذا الباب لو أن الكافر أسلم وخشي الداعي لله أنه إذا أخبره بالختان أن يرتد، إذن لا يخبره ولا يلزمه. نعم.
فصل. الرابع الموت. فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة، وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب، وهو قول الأئمة الأربعة، وذكر بعض المتأخرين أنه مستحب، وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه، وهذا مخالف لما عليه عمل الأمة، وهو قياس فاسد، فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه.
أيضا هناك جواب آخر، أن هذا القياس لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن من شرط قبول القياس اتفاق المقيس عليه. هل من المتفق عليه بين الفقهاء أن الميت إذا مات وله شعر في عانته أن عانته تكشف وينظر إلى عورته ويزال شعره؟ هذه المسألة في حد ذاتها من الخلافيات، فلا يجوز الاستدلال في المسألة الخلافية بقياس على مسألة خلافية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما الختان فهو قطع عضو من أعضائه، والمعنى الذي لأجله شرع في الحياة قد زال بالموت فلا مصلحة في ختانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون، فما الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى؟
قد يقول قائل: الخلق كلهم يبعثون يوم القيامة غرلا غير غرلا محجلين غير مختونين، فلو قال قائل لماذا يبعثون غرلا؟ لبيان أن الله جل وعلا يبعث العبد على تمام ما خلق منه، وإن أنقصه هو فإن الله يلحق ذلك به. مثلا لو أن إنسانا عمل حادث سيارة فقطعت رجله ضرورة وعاش بعد ذلك مدة، يبعث يوم القيامة ومعه رجل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه تعالى: فصل. ولا يمنع الإحرام من الختان، نص عليه الإمام أحمد، وقد سئل عن المحرم يختتن فقال نعم، ولم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظهر، لا في الحياة ولا بعد الموت.
يعني ما لقى وقت يختتن إلا هو محرم. طيب، هو لم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر، لكن بقي إشكال: أليس المحرم، انتبه للسؤال، أليس المحرم ممنوع من قطع شيء من بشرته وجلده؟ الجواب بلى. يعني ليس للمحرم إذا كان له جلد أن يقطعه، مثلا يقطع شفايفه هكذا، يقطع أطراف جلد أظفاره، مثلا عنده مثلا بثور يقطعها، ليس له ذلك. كان المنبغان يقاس على هذا، لأنه جلد زائد كالجلد الزائد على الأظفار وعلى الأشفار وعلى الأهداب ونحو ذلك، فإذا كان ممنوعا من ذلك كان ينبغي أن يكون هذا ممنوعا، وهو قول الجمهور، والله أعلم. نعم،
أحسن. قال رحمه تعالى: الفصل الثالث عشر في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على أقوال، أحدها أنه ولد مختونا، والثاني أن جبريل ختنه حين شق صدره، الثالث أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم. ونحن نذكر قالي هذه الأقوال وحججهم.
أيضا من المسائل المهمة في مسألة الختان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هل عيسى عليه السلام ولد مختونا أو ختن؟ هذه المسألة فيها أيضا قولان لأهل العلم، والصواب والله أعلم أن عيسى عليه السلام ولد مختونا على ما ذكره بعض من يروي الحكايات عن أهل الكتاب، وهو معروف بالروايات. نعم،
أحسن لك. فأما من قال ولد مختونا فاحتجوا بأحاديث، أحدها ما رواه أبو عمر بن عبد البر فقال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، يعني مقطوع السرة، فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال: ليكونن لابني هذا شأن عظيم. ثم قال ابن عبد البر: ليس سناد حديث العباس هذا بالقائم. قال: وقد روي موقوفا على ابن عمر ولا يثبت أيضا. قلت:
طيب، لو روي موقوفا على ابن عمر فإن الموقوفات في هذا الباب حجة. الموقوفات على الصحابة ليش حجة؟ لأنه حكاية حال عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لو فرضنا أنها مقطوعة على الصحابي، فمرسلات الصحابة كموصولاتهم، ما عندنا إشكال. إذن قوله بأنه روي موقوفا على ابن عمر لا يثبت، إذن إسناده لا يثبت، مو أن الموقوف ليس بحجة، يعني إسناده إلى ابن عمر لا يثبت، وأما المرفوع ففيه يعني هذا الرجل المتكلم فيه وهو العباس كما قال ابن عبد البر.
أحسن الله. قلت: حديث ابن عمر رويناه من طريق أبي نعيم قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن خالد الخطيب قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي قال حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي قال حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا.
من القائل قلت؟
ابن القيم.
لا، ابن القيم وين بينه وبين ابن القيم؟ كيف يروي عن
ابن عبد البر؟
من أبي نعيم. ابن عبد البر. ابن عبد البر. نعم.
أحسن. قال: ولكن محمد بن سليمان هذا هو الباغندي وقد ضعفوه، وقال الدارقطني كان كثير التدليس يحدث بما لم يسمع وربما سرق الحديث.
الله المستعان.
ومنها ما رواه الخطيب بإسناده من حديث سفيان بن محمد المصيصي قال حدثنا هو
في الحديث السابق أنت قريته رويناه صح؟ ها؟
نعم.
ذكرت لكم فائدة، متى تقول روينا متى تقول روينا تذكرون ولا نسيت؟ العلم بالمذاكرة يا عبد العزيز صح؟ طيب تذكر ولا ما تذكر؟ ما سمعته أو نسيته. إذا كان الشيخ ابن عبد البر أو النووي أو غيره قد روى الحديث عن عدة من مشايخه عن عدد منهم تقول فيه روينا بصيغة التضعيف بصيغة الشدة التي تفيد كثرة الرواية. إذا كان عن شيخ واحد تقول عنه قال رويناه من طريق أبي نعيم. الآن أبي نعيم واحد ولا لا؟ إذن يقول رويناه، ما يصير يقول رويناه.
رويناه من طريق أبي نعيم؟
أي، لأنه الطريق واحد فيكون رويناه. نعم.
أحسن. ومنها ما رواه الخطيب بإسناده من حديث سفيان بن محمد المصيصي قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرى سوءتي أحد. قال الخطيب: لم يروه فيما يقال غير يونس عن هشيم، وتفرد به سفيان بن محمد المصيصي وهو منكر الحديث. قال الخطيب: أخبرني الأزهري قال سئل الدارقطني عن سفيان بن محمد المصيصي، وأخبرني أبو الطيب الطبري قال لنا الدارقطني شيخ ليها المصيصة يقال له سفيان بن محمد الفزاري كان ضعيفا سيء الحال في الحديث. قال صالح بن محمد الحافظ: سفيان بن محمد المصيصي لا شيء. وقد رواه أبو القاسم بن عساكر من طريق الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدت مختونا لم يرى أحد سوءتي. وفي إسناده للحسن بن عرفة عدة مجاهيل. قال أبو القاسم بن عساكر: وقد سرقه ابن الجارود وهو كذاب فرواه عن الحسن بن عرفة. ومما احتج به أرباب هذا القول ما ذكره محمد بن علي الترمذي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومنها أن صفية بنت
عبد. المقصود هنا محمد بن علي الترمذي، المقصود به هو المشهور بالحكيم الترمذي مؤسس رواية التصوف، أكثر من يروي المتصوفات، هو أول من يعني أسس لما يسمى بعلم الظاهر والباطن. نعم، هو حكيم الصوفية.
أصلي
يسرق الحديث، يعني ما سمع الحديث من فلان فيأتي به ويقول أنا سمعته.
أحسن. فقال: ومنها أن صفية بنت عبد المطلب قالت: أردت أن أعرف أذكره أم أنثى فرأيته مختونا. وهذا الحديث لا يثبت وليس له إسناد يعرف به. وقد قال أبو القاسم عمر بن أبي الحسن بن هبة الله بن أبي جرادة في كتاب صنفه في ختان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به على محمد بن طلحة في مصنف صنفه، وقرر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وهذا محمد الترمذي الحكيم لم يكن من أهل الحديث ولا علم له بطرقه وصناعته، وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق ودعوى الكشف عن الأمور الغامضة والحقائق، حتى خرج في الكلام على ذلك عن قاعدة الفقهاء، واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء، وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية وأخرجوا بذلك عن السيرة المرضية، وقالوا
المقصود وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية، المقصود بالصوفية الزهاد، مو المقصود بالصوفية أصحاب الطرق، لأنه ولا المقصود بأصحاب الصوفية أصحاب الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة، لأنهم مجدوا أصلا هو مؤسسهم. نعم.
صحيح. وقالوا إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة، فاستوجب ذلك القدح والشناعة، وملأ كتبه بالأحاديث الموضوعة وحشاها بالأخبار التي ليست مروية ولا مسموعة، وعلل فيها خفية الأمور الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها. ومما ذكره في كتاب له وسمه بالاحتياط أن يسجد عقب كل صلاة يصليها سجدتي السهو وإن لم يكن سها فيها، وهذا مما لا يجوز فعله بالجماع، وفاعله منسوب إلى الغلو والابتداع. وما حكاه عن صفية بقولها فرأيته مختونا يناقض الأحاديث الأخر، وهو قوله لم يرى سوءتي أحد، فكل حديث في هذا الباب يناقض الآخر ولا يثبت واحد منها. ولو ولد مختونا فليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس يولد غير محتاج إلى الختان. قال: وذكر أبو القاسم النسابة الزيدي أن أباه القاضي أبا محمد الحسن ابن محمد بن الحسن الزيدي ولد غير محتاج إلى الختان.
يعني الختان كون الإنسان يولد غير مختون ليس فيه مكرمة كما يظن بعض الناس، يعني أصلا قد يقال فاته شيء من الواجب إن قلنا بالوجوب، أو فاته شيء من المستحب إن قلنا بالاستحباب. يعني كون الإنسان يولد ولا يستطيع أن يقوم في الصلاة، هل هذه مكرمة؟ لا. ومن باب يعني الخبر فقط وليس من باب الافتخار، من باب الخبر فقط، أحد أولادي ولد وهو أقلف، طيب هل هذا معناه أنه صار له كرامة؟ لا. نعم. طبعا أبهمت عشان لا أحد يروح يسأل منه. نعم.
أصلاً قال ولهذا اللقب ولهذا لقب المطهر.
وذكر أبو القاسم مرة ثانية.
قال: وذكر أبو القاسم النسابة الزيدي أن أباه القاضي أبا محمد الحسن ابن محمد بن الحسن الزيدي ولد غير محتاج إلى الختان. قال: ولهذا لقب بالمطهر. قال: وقال فيما قرأته بخطه: خلق أبو محمد الحسن مطهرا لم يختن، وتوفي كما خلق. وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن من ولد كذلك لا يختن، واستحسن بعضهم أن يمر الموسى على موضع الختان من غير قطع، والعوام يسمون هذا ختان القمر، يشيرون في ذلك إلى أن النمو في خلقة الإنسان يحصل في زيادة القمر، ويحصل النقصان في الخلقة عند نقصانه، كما يوجد ذلك في الجزر والمد، فينسبون النقصان الذي حصل في القلفة إلى نقصان القمر. قال: وقد ورد
طبعا تأثير القمر في الخلقة، هذا أيها الإخوة دخل على المسلمين من بابين. الأول من باب الطبائعيين من الفلاسفة، والثاني من الإسرائيليات، ولا يجوز الالتفات إلى هذا. يعني يقولون الجاذبية لها تأثير في كذا وكذا، كله كلام غير صحيح. لو كان هذا الكلام مضطردا لكان كل مولود يولد في ليلة 13 و 14 و 15 كان ينبغي أن يكون مفتونا، أن يكون مختونا. فلما لم يكن الأمر مضطردا علمنا أن تأثير القمر في ذلك لا أصل له. نعم.
أحسن. قال: وقد ورد في حديث رواه سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن صياد ولد مسرورا مختونا، وسيف مطعون في حديثه. وقيل: إن قيصر ملك الروم الذي ورد عليه امرؤ القيس ولد كذلك، ودخل عليه امرؤ القيس الحمام فرآه كذلك، فقال يهجوه: إني حلفت بيمينا غير كاذبة لأنت أغلف إلا ما جنى القمر. يعيره أنه لم يختتن، وجعل ولادته كذلك نقصا. فقيل إن هذا البيت أحد الأسباب الباعثة لقيصر على أن سمى امرأة القيس فمات.
على كل حال، بالنسبة لكون الإنسان يولد أقلفا، هو صحيح أنه نقص في الخلقة، فهو إلى العيب أقرب منه إلى الكمال، نعم.
وأنشد ابن العربي: في من ولد بلا قلفة فذاك نكس لا يبض حجره،
مخرق العرض حديد منظره، في ليل كانون شديد خصره، عض بأطراف الزبان قمره. نعم،
أحسن. يقول: هو أقلف ليس بمختون إلا ما قلص منه القمر، وشبه قلفته بالزبانة وهي قرن العقرب.
قرن العقرب.
وكانت العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان، وترى الفضيلة في الختان نفسه وتفخر به. قال: وقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم من صميم العرب، وخصه بصفات الكمال من الخلق والنسب، فكيف يجوز أن يكون ما ذكره من كونه مختونا مما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم ويخصص؟
وخصه صلى الله عليه وسلم بصفات الكمال من الخلق والنسب. الأحسن أن نكسر، لأن الخلق فعل الرب، الخلق الهيئة.
أحسن لك. وقيل إن الختان من الكلمات التي ابتلى الله بها خليله صلى الله عليه وسلم فأتمهن وأكملهن، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الختان من الفطرة، ومن المعلوم أن الابتلاء به مع الصبر مما يضاعف ثواب المبتلى به وأجره. والأليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلب هذه الفضيلة، ونكرمه الله بها كما أكرم خليله، فإن خصائصه أعظم من خصائص غيره من النبيين وأعلى.
الله أكبر.
وختن الملك إياه كما رويناه أجزر من يكون من خصائصه وأولى. هذا كله كلام ابن العديم. وريد بختن الملك ما رواه من طريق الخطيب.
من هو ابن العديم هذا؟ هو نفسه اللي سبق قبل قليل، قال: وقد قال أبو القاسم عمر بن أبي الحسن ابن هبة الله ابن أبي جرادة في كتاب صنفه في الرد على محمد بن أبي طلحة. نعم،
أحصلت. ويريد بختن الملك ما رواه من طريق الخطيب عن أبي بكرة أن جبريل عليه السلام ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه، وهو مع كونه موقوفا على أبي بكرة لا يصح إسناده، فإن الخطيب قال فيه: أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن عثمان بن محمد البجلي، قال: أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عيينة البصري، قال: حدثنا علي بن محمد المدائني، قال: حدثنا مسلمة بن محارب بن سليم بن زياد عن أبيه عن أبي بكرة، وليس هذا الإسناد مما يحتج به. وحديث شق الملك قلبه صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه متعددة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا الحديث، فهو شاذ غريب. قال ابن العديم:
العلة ليس في كونه موقوف على أبي بكر، لأن كما ذكرنا موقوفات الصحابة في هذه المسائل في حكايات الأحوال لها حكم الرفع، لكن المشكلة والعلة في الرواة، المشكلة والعلة في الرواة.
أحسن. قال ابن العديم: وقد جاء في بعض الروايات أن جده عبد المطلب ختنه في اليوم السابع. قال: وهو على ما فيه يشبه بالصواب وأقرب إلى الواقع. ثم ساق من طريق ابن عبد البر قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه أن محمد بن عيسى حدثه قال حدثنا يحيى بن أيوب بن زياد العلاف، قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا. قال يحيى بن أيوب: ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن أبي السري، والله أعلم.
لم يثبت في ختان النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم الختان أو كونه ولد أخلف حديث، وبناء على هذا يكون حاله كحال عامة الخلق وختانه كختان عامة العرب، وهو الأصل، وأنهم كانوا يختتنون، ولهذا كان يسمى بملك الختان. لذلك قال قيصر: إني رأيت أن ملك الختان قد ظهر نجمه. إذن كان هو ملك الختان، إذن لابد أن يختتن. نعم،
أحسن. قال رحمه تعالى: الفصل الرابع عشر في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا.
أي هذا سؤال مهم وجيه. نعم،
أحسن. لما وعد الله سبحانه هو الصادق الوعد الذي لا يخلف وعده أنه يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة، كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأه عليها من تمام أعضائه وكمالها. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون. وأيضا فإن الختان إنما شرع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول، وأهل الجنة لا يبولون ولا تغوطون، فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها، والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا تعوقه، هذا إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التي بعثوا عليها، وإلا فلا يلزم من كونهم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك الحالة، فإنهم يبعثون حفاة عراة مهما ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك، يزاد في خلق أهل الجنة والنار، وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليه في الدنيا وعلى صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم، فيبعث كل عبد على ما مات عليه ثم ينشئهم الله سبحانه كما يشاء، هل تبقى تلك الغرلة التي كملت خلقهم في القبور أو تزول؟ يمكن هذا وهذا، ولا يعلم إلا بخبر يجب المصير إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أي فائدة لطيفة أن الخلق يبعثون على كمال ما ولدوا عليه في الدنيا وكمال ما كان من خلقته، ومعنى هذا أنه لو أن إنسان قطع أصبعه فسيلحق به ويبعث بكمال الأصابع، لو أن إنسان كسرت أضراسه يبعث بذلك كله، أو فقع عينه يبعث بتمام عين. لكن الخلق يتغيرون، أولا يكسوه وهذا في أرض المحشر، ثم بعد الكساء إنهم يخرجون حفاة عراة، قيل ثم ينعلون ثم يجملون، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا وذرياتنا وتلامذتنا. إذن حفظتم المبعث: حفاة عراة غرلا بهما، أربعة أشياء. بهما يعني على لون واحد، كلهم رؤوسهم أسود شعر. فأولا يكسون، ثم ينعلون، ثم يميزون، كل واحد له درجات، ثم يجملون. وأول كوكبة منهم يدخل الجنة على أضوأ كوكب في السماء، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وهذا الحديث في الصحيح، فدل على أنهم تجملوا. أما أهل النار فإنهم يبعثون حفاة عراة غرلا بهما، ثم بعد ذلك يبدأون بالتمايز بحسب أعمالهم، فمنهم من يصير مثل الذر يطأهم الناس في بأقدامهم، ثم إذا أدخلوا النار يعظمون ويضخمون حتى يكون ضرس الكافر كجبل أحد، والحديث صحيح، وما بين منكبي الكافر كما بين مكة والمدينة، ما بين منك وبين الكافر في النار كما بين مكة والمدينة. ثم يصيبهم الله في أفواههم فلا يتكلمون في النار، الله أعلم متى يكون هذا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يصيبهم الله في أبصارهم فلا يبصرون، يصبحون عميا. ثم يصيبهم الله في أسماعهم فلا يسمعون، فيبقون أبد الآباد على هذا الحال. نعم، أعاذنا الله وإياكم من النار.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في حكم ثقب أذن الصبي والبنت. أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة، نص عليه إمام أحمد ونص عليه كراهته في حق الصبي. والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع قولها
أناس من حلي أذني، يعني جاب لي تراشي عدد كثير ما أعرف ألبس أي واحدة الحين. أناس يعني من الوناسة، يعني ونس أذني من الحلي.
أناس من حلي أذني، أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها، أي يتحرك ويجول.
ينوس من ونس أيضا، لأن الاشتقاق بينهما كبير وصغير، والاشتقاق ثلاثة أنواع: اشتقاق كبير وصغير ووسط، وكلها جائزة.
أحسن لك. وفي الصحيحين: لما حرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها
اللي حنا نسميه اليوم قرط.
إيه؟ ما هو
ما تعرف القرط؟
قرط التراشي.
إيه؟ حلقة ثلاثة. هي القرط.
أحسن لك. جعلت المرأة تلقي خرصها، الحديث، والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن، ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك، فلو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن والسنة.
وهذا أقوى الأدلة كما ذكرنا، حكايات الأحوال المضطردة، إيش قلنا؟ من أقوى الأدلة في الاستدلال. فالقرآن ينزل والناس يعني يثقبون أذان بناتهم، ولا ينهاهم رب العزة جل وعلا وهو العليم بما يفعلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك ولا ينهاهم. نعم.
حصلت. فانقل: فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه إبليس أنه قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها. وهذا يدل على أن قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان، فإن البتك هو القطع وثقب الأذن قطع لها، فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام.
أيضا: فإن قيل فما تقولون في قول الله عن خبر الشيطان أنه قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فإن ثقب الأذن تغيير لخلقة الله. فالجواب في الآيتين واحد، المصنف أورد أحد الآيتين لم يرد الثاني، في نظري أقوى دلالة، لأن الأولى في البهائم الأنعام، لكن الثانية في الإنسان. ولآمرنهم، هم ضمير راجع إلى من؟ إلى أولاد آدم. إلى من؟
أولاد آدم
بالإجماع. فليغيرن خلق الله، والنون نون التوكيد الثقيلة. نعم.
أحسن. قيل: هذا من أفسد القياس، فإن الذي أمرهم به الشيطان أنهم كانوا إذا ولدت له الناقة خمسة أبطن فكان البطن السادس ذكرا شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبها والانتفاع بها، ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى. وقالوا هذه بحيرة، فشرع لهم الشيطان بذلك شريعة من عنده. فإن هذا من نخس أذن الصبية ليوضع فيه الحلية التي أباح الله لها أن تتحلى بها.
طيب، ما جاب عن الآية ولآمرنهم فليغيرن خلق الله؟ نقول المقصود بالآية ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من غير المأذون، لأن ثقب الأذن مأذون. ما الدليل؟ الدليل أن الصحابة كانوا يثقبون آذان بناتهم والصحابيات كذلك، ولم ينزل القرآن نهيا ولا السنة وردت في ذلك نهيا. نعم
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وأما ثقب أذن الصبي،
ما المقصود ولا مرنم فيغيرن خلق الله؟ المقصود ما يحصل اليوم من انتفاخ الشفايف والأشفار، من انتفاخ الخدين، نفخ الخدين، من تجميل في العيون زعموا، تحسين في الأنوف ادعوا، كل ذلك من باب التجارة. يقول لك ابتسامة هوليود، من الذي أذن لك بأن تشيل أضراسك وتحط ابتسامة هوليود؟ يقول لك فلان من المشايخ سوى، أفعال المشايخ ليست حجة. وأنا صغير كان عمري يمكن 6 سنوات سمعت مقالة من جدتي أم أبي رحمها الله ورحم الله أبي وأباك، انتفعت بها كثيرا. قالت لي كلمة أترجمها لكم، قالت لي: يا ولدي اسمع قول العالم وفتواه ولا تنظر إلى فعل العالم وعمله، فإنه بشر يخطئ ويصيب. لأن العالم عندما يأتي يفتي يعلم أنه يوقع رب العالمين، يأخذ حيطته وحذره، أما في الأفعال فهو بشر يخطئ ويصيب. نعم
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وأما ثقب أذن الصبي فلا مصلحة له فيه، وقطع عضو من أعضائه لا لمصلحة دينية ولا دنيوية فلا يجوز. من أعجب ما في هذا الباب ما قال الخطيب في تاريخه: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن جعفر المعروف بابن اللبان قال حدثنا أبو الحسن بن علي بن إسحاق بن راهوية قال: ولد أبي من بطن أمه مثقوبة الأذنين، قال: فمضى جدي راهوية إلى الفضل بن موسى السناني فسأله عن ذلك وقال: ولد لي ولد خرج ببطن أمه مثقوب الأذنين، فقال: يكون ابنك رأسا إما في الخير وإما في الشر. فكأن الفضل بن موسى والله أعلم تفرس فيه أنه لما تفرد عن المولودين كلهم بهذه الخاصة أن ينفرد عنه برئاسة في الدين أو الدنيا. قد كان رحمه الله رأس أهل زمانه في العلم والحديث والتفسير والسنة والجلالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسر الجهمية وأهل البدع في بلاد خراسان، هو الذي نشر السنة في بلاد خراسان وعنه انتشرت هناك. وقد كان له مقامات محمودة عند السلطان يظفره الله فيها بأعدائه ويخزيهم على يديه حتى تعجب منه السلطان والحاضرون، حتى قال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري حيا لاحتاج إلى إسحاق. فأخبر بذلك أحمد بن سعيد الرباطي فقال: والله لو كان الثوري وابن عيينة والحمادان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق. فأخبر بذلك محمد بن يحيى الصفار فقال: والله لو كان الحسن البصري حيا لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة.
وكان الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي أبو يعقوب رحمه الله ممن يجلهم جدنا الأمير بن طاهر رحمة الله عليه، وكان كثيرا ما يدخل عليه في سلطانه. نعم
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وكان الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين.
إيش
الجلالة
والسنة والجلالة، جلالة التعظيم
قدر
العظم القدر. نعم
أحسن الله. وكان الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين، وسنذكر هذا وأمثاله في كتاب نفرده لمناقبه إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، يا ليت هذا الكتاب وجد، لكن ما وجد هذا الكتاب، كتاب مناقب الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي. تخيلوا الإمام أحمد وهو زميله وصاحبه يقدمه على نفسه ويجله ويقول عنه أمير المؤمنين في الحديث.
قال رحمه تعالى: ونذكر حكاية عجيبة يستدل بها على أنه كان رأس أهل زمانه. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: أخبرني أبو محمد بن زياد قال سمعت أبا العباس الأزهري قال سمعت علي بن سلمة يقول: كان إسحاق عند عبد الله بن طاهر وعنده إبراهيم بن أبي صالح، فسأل عبد الله بن طاهر،
مقصود به عبد الله بن طاهر الأمير،
فسئل
نعم
أحسنك. فسئل عبد الله بن طاهر إسحاق
فسأل عبد الله بن طاهر إسحاق
نعم أحسنك. فسأل عبد الله بن طاهر إسحاق عن مسألة فقال إسحاق السنة فيها كذا وكذا وأما النعمان وأصحابه فيقولون بخلاف هذا. فقال إبراهيم لم يقل النعمان بخلاف هذا.
نعم.
فقال إسحاق حفظته من كتاب جدك وأنا وهو في كتاب واحد. فقال إبراهيم الأمير أصلحك الله كذب إسحاق على جدي. فقال إسحاق يبعث الأمير إلى جزء كذا وكذا من الجامع فليحضره. فأتي بالكتاب فجعل الأمير يقلب الكتاب. فقال إسحاق عد من أول الكتاب 21 ورقة ثم عد 9 أسطر. ففعل. فإذا المسألة على ما قال إسحاق. فقال عبد الله بن طاهر ليس العجب من حفظك إنما العجب مثل هذه المشاهدة. فقال إسحاق
يعني ليس العجب من حفظك للمسألة، العجب كيف تتذكر مكان المسألة. والكتاب الجامع لمن؟ كتاب الجامع للإمام محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني. نعم.
فقال إسحاق ليوم مثل هذا لكي يخزي الله على يدي عدوا للسنة مثل هذا. وقال له عبد الله بن طاهر قيل لي إنك تحفظ 100,000 حديث. فقال له 100,000 لا أدري ما هو، ولكني ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته. والمقصود صحة فراسة الفضل بن موسى فيه، وأنه كان يكون رأسا في الخير، والله أعلم.
الله أكبر.
الباب 11 في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام. ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول غلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن، وصححه الحاكم وقال هو على شرط الشيخين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم ولم يغسله. وعن أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه الإمام أحمد. وفي سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول غلام ينضح وبول الجارية يغسل. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الحاكم هو صحيح. في صحيح حاكم من حديث عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن وليد قال حدثني محل
المستدرك الحاكم كان يسميه جمع من أهل العلم بصحيح الحاكم، لأنه هو نفسه سماه بالصحيح. نعم
صحيح. في صحيح حاكم من حديث عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن وليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بالحسن والحسين فبالا على صدره فرادوا أن يغسلوه، فقال رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام. قال الحاكم هو صحيح ورواه أهل السنن. وذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه، حتى ذهب داود إلى طهارة بول الغلام، قال لأن النص إنما ورد بنضحه ورشه دون غسله، والنضح والرش لا يزيله. وقال فقهاء العراقي لا يجزئ فيه إلا الغسل فيهما جميعا. هذا قول النخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه لعموم الحديث الواردة بغسل البول، وقياسا على سائر النجاسات، وقياسا لبول الغلام على بول الجارية.
وأيضا أضف ولأن ذلك هو فتوى ابن مسعود وتلامذته، وأهل الكوفة فقههم مرجعه إلى ابن مسعود وتلامذته. نعم.
والسنة قد فرقت بين البولين صريحا، فلا يجوز تسوية بين ما صرحت به السنة بالفرق بينهما. وقال الطائفة منهم الأوزاعي ومالك في رواية الوليد بن مسلم عنه ينضح بول الغلام والجارية دفعا للمشقة لعموم الابتلاء بالتربية والحمل لهما. وهذا القول يقابل قول من قال يغسلان، والتفريق هو الصواب الذي دلت عليه سنة الصحيحة الصريحة.
الذي يظهر الله أعلم أن الأمر لا ينبغي التشدد فيه، فإن النضح يكفي إن شاء الله جل وعلا. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: قال أبو البركات بن تيمية والتفريق بين البولين إجماع الصحابة. رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب، ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة، وقال إسحاق بن راهوية: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرش على بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم. قال: وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوى بين البول الغلام والجارية. انتهى كلامه. والقياس في مقابلة السنة مردود، وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق. أحدها أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه مشاهدة. في صحة هذه الفروق ولا في المعول على تفريق السنة. قال أصحاب غيرهم: النضح أن يغرقه بالماء وإن لم يزل عنه. وليس هذا بشرط، بل النضح الرش كما صرح به في اللفظ الآخر بحيث أكاثر البول بالماء، ولا يبطل حكم النضح بتلعيق العسل والشراب والتحنيك ونحوه لئلا تتعطل الرخصة، فإنه لا يخلو من ذلك مولود غالبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم، وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وراده واشتهاه تغذيا به، والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. يعني الحكم التي ذكرها ابن القيم في الاكتفاء برش بول الصبي الذي دون السنتين ما لم يأكل الطعام حكم جيدة وظاهرة، لكن المعول على النص، وفي النص دلالة على أن النجاسات أحكامها مختلفة، فلا ينبغي النظر إلى النجاسات بحكم واحد، فليس القليل كالكثير ولا الخفيف كالغليظ ولا الجامد كالمائع. إذن لابد لطالب العلم أن يفرق بين هذه الأحكام، فيمكن للنجاسة الجامدة أن تزال بعين الجامد إذا لم يبقى له أثر ويكتفي بذلك، بخلاف المائع فإنه لا بد من غسله، وبخلاف الخفيف والغليظ فالخفيف ربما غسلة واحدة تكفي، والغليظ من النجاسات لابد من غسله مرة مرتين أو ثلاث، وبخلاف الكثير والقليل فالقليل الذي لا يرى في العين المجردة لا حكم له، وإنما الأحكام متعلقة بالعين التي تنظر إلى النجاسة، ثم ينظر إن كان على قدر الدرهم أو أكثر، فهذه أحكام مهمة جدا لا بد من النظر فيها، لأن الشريعة ما ساوت بين النجاسات. وأما كون المولود إذا لعق العسل والشراب وحنك فهذا لا يغير الحكم، الذي يغير الحكم الاستغناء أو الأكل والشرب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إذا عندكم أسئلة تفضل. ذكرنا أكثر من قاعدة. حكايات الأحوال إذا كانت مضطردة فهي من أقوى الأدلة، وإذا كانت منفردة فهي من أضعف الأدلة. أي جدتي كانت تقول يا ولدي اسمع فتوى العالم وقوله ولا تنظر إلى عمل العالم وفعله. نعم. ليش تخرج السجاد؟ إذا بال الصبي على السجاد في البيت أو على الفرش في البيت فعندك طريقان للتطهير، ولسنا مأمورين بالتنطع. الأول إكثار الماء على مكان البول ولو لم تنشف، فإن مجرد إكثار الماء على النجاسة يزيل أثره، لأن الإكثار يفقد البول إيش مثلا ريحه ولونه أو طعمه حتى لو ذاق أحد بالخطأ، صح ولا لا؟ طيب الطريقة الثانية صب قليل من الماء وتنشيف، صب قليل من الماء وتنشيف، صب قليل من الماء وتنشيف 3 مرات، فإذا نظر بعينه المجردة ولم يرى أثر البول من اللون ولم يشم الرائحة يكفي. أما إخراج السجاد وغسله بالكامل هذا تنطع. صحيح. نعم. إذا ثبت نسبة القول إلى الصحابي فإن قوله حجة، إذا كان حكاية عن حال فله حكم الرفع، إذا كان حكاية عن حال فله، مثل قول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد الليالي ذوات العدد. الآن هي ما قالت قال رسول الله كنت أتعبد الليالي ذوات، صح ولا لا؟ فهذه حكاية حال في الصحيحين لها حكم الرفع عند البخاري. نعم. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يبارك في أعمارنا لنكتب، هذا الذي يبقى. شوف كتب ابن القيم كلها بقيت وهو فني. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.